الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 37 بعد 600 من كتاب صحيح البخاري، وهو الأول من كتاب الرهن. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري الجعفي: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرهن، أي هذا كتاب في أحكام الرهن. قال: باب في الرهن في الحضر. وقال الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الرهن في اللغة الاحتباس، من قولهم: رهن الشيء إذا دام وثبت، ومنه: كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الشرع: جعل مال وثيقة على دين. ويطلق أيضا على العين المرهونة تسمية للمفعول باسم المصدر. وأما الرهن بضمتين فالجمع. ويجمع أيضا على رهان بكسر الراء، ككتب وكتاب، وقرئ بهما، فاده الحافظ. وأما قول البخاري رحمه الله: باب الرهن في الحضر، فرد على من زعم أن الرهن إنما هو في السفر، لقول الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وهذا إنما خرج مخرج الغالب، لأن الناس في السفر قد لا يجدون الكتاب الذين يكتبون الديون وما في بابها، وأما في الحضر فالكاتب موجود. الأمر الثاني: النبي صلى الله عليه وسلم قد رهن درعه من يهودي في 30 صاعا من شعير، ومعلوم أنه كان بالمدينة. وهذا هو قول الجمهور، أن الرهن جائز في الحضر والسفر. وذهب مجاهد والضحاك فيما نقله الطبري عنهما، فقال: لا يشرع إلا في السفر حيث لا يوجد الكاتب. وبه قال داود وأهل الظاهر. وقال ابن حزم: إن شرط المرتهن الرهن بالحضر لم يكن له ذلك، وإن تبرع به الراهن جاز. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. وقد رد البخاري بهذا التبويب على القول بمنع الرهن في الحضر. قال: وبالسند المتصل: حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي، قال: حدثنا هشام وهو ابن عبد الله الدستوائي الملقب سنبر، قال: حدثنا قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي، عن أنس وهو أبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعير. سيأتي في حديث عائشة بتقدير الشعير، وجاء في حديث ابن عباس خارج الصحيح: ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. وهذا اليهودي هو أبو الشحم، بيّنه الشافعي ثم البيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا له عند أبي الشحم اليهودي. وأما قوله يهالة، ما أذيب من الشحم والإلية، وقيل هو كل دسم جامد. وقوله صنيخة، أي متغيرة الريح. ومع ذلك الحق أننا كنا نتلذذ بهذه الإهالة، وهي من أكلات الناس في الزمن القديم نظرا لعدم وجود الثلاجات ولشدة الحاجة. كانت الأضحية تقسم، فيجعلون بعضها للأكل اليومي لا سيما في 3 أيام، ثم يقطعون أغلبها قديدا يأكلونه على امتداد الأيام وإذا اشتدت الحاجة. ولهم طريقة في ذلك: الأولى طبخ ما يتعلق ببطون الحيوان من الأمعاء والكرش وما في بابه على حدة. الثانية طبخ ما يتعلق بالدهون التي بين اللحم على حدة. الثالثة طبخ الإلية على حدة. الرابعة طبخ اللحم وما فيه من الشحم على حدة. وكان هذا ألدها، وما زال في كثير من البلدان إلى الآن يفعلونه على سبيل التلذذ لا على سبيل الادخار فإن الأمور قد توسعت واللحم يوجد في أغلب السنة. قال: ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع ولا أمسى، يعني ما أمسى لهم ولا أصبح إلا صاع، وإنهم لتسعى أبيات. بل في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ضيف فقال: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أرسل إلى بيوته التسعة وكل واحدة تقول: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، يعني ما عندها إلا الماء. فأضافه أبو طلحة الأنصاري، وأنزل الله في شأنه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وسيأتي ذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد طعن في هذا الحديث بعض الجهال، قال: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يرهن من يهودي ويترك ما يسير الصحابة؟ ولا مطعن. قال الحافظ: قال العلماء: الحكمة في عدوله صلى الله عليه وسلم عن معاملة ما يسير الصحابة إلى معاملة اليهود، إما لبيان الجواز، أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم، أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنا أو عوضا فلم يرد التضييق عليهم، فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك وأكثر منه، فلعله لم يطلعهم على ذلك، وإنما أطلع عليه من لم يكن موسرا به ممن نقل ذلك، والله أعلم. وفيه ما بوب فيه البخاري الرهن في الحضر، وفيه جواز رهن السلاح بل وبيع السلاح من الكفار، واشترط بعضهم إن لم يستخدمه ضد المسلمين. وفيه الهدايا التي كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل: لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وفيه فضيلة أكل الشعير، وما زال كثير من الناس يأكلونه إلى الآن، لا سيما أصحاب الأمراض الشائعة كالسكر والكوليسترول والضغط ونحو ذلك. وفيه صبر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على قلة الحال عند النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الدنيا لو كانت مكرمة أو مكرمة بحد ذاتها لأوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم، وجواز الشراء بالذهب بالثمن المؤجل، واتخاذ الدروع والعدد وغيرها من آلات الحرب. وفيه أن هذا أيضا لا ينافي التوكل، فيجوز للإنسان أن يعمل ويجوز أن يرهن ويرتهن. وفي الحديث أيضا جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم. واستنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام، وفيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته من الكافر وغيره. زاد بعضهم: ما لم يكن حربيا. بعض هذه الفوائد ذكرها الشارح رحمه الله. قال: باب من رهن درعه. وبالسند المتصل: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش سليمان قال: تذاكرنا عند إبراهيم النخعي الرهن والقبيل في السلف، أي الكفيل في السلف أي في الدين. فقال إبراهيم: حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه. وهذا كلمة إلى أجل أيضا استفاد منها الدين إلى أجل. وهل هو شرط في الدين بحيث لا يجوز المداينة لغير أجل؟ قد قال بعض أهل العلم بذلك، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والصحيح عدم اشتراط ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من اليهود فقال يعطيه ثوب إلى ميسرة، فقال اليهودي ما أراد إلا أن يذهب بمالي. الحديث. وفي هذا الحديث أيضا أن الإنسان إذا مات ودينه معلق برهن أنه لا يؤاخذ، لأن دينه قد علق بما يقضيه، وسيلزم الورثة باستخراج الرهن حرصا عليه. وقال بعضهم هذا إنما هو متعلق بالأنبياء لأن أنفسهم لا تتعلق بالدين فهي خصوصية، والذي يظهر المعنى الأول. قال باب رهن السلاح. قد جاء قبل ذلك في مسند إسحاق بن راهويه كما أشار الحافظ عن الشعبي مرسلا أن أبا بكر افتك الدرع وسلمها لعلي بن أبي طالب. قال باب رهن السلاح. يجوز رهن السلاح لمن لم يستخدمه في القوة على المسلمين. قال أبو سند المتصل حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار. كيف عرفنا أن سفيان هنا ابن عيينة؟ بعلي بن المديني، نعم، وبعمر بن دينار عرفناه بشيخه وبتلميذه، مفهوم يا أخوة؟ يقول كلاهما مكي. سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف، فإنه آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قد تقدم أنه رجل من اليهود كان يتشبب بالنساء ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الأذى لا يلزم أن يضر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قبل ذلك لا يضره من آذاه، ولكن كونهم يسبون الله يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الأذى. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فقال محمد بن مسلمة أنا، فأتاه فقال أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، وقال يا رسول الله ذلي، يعني حتى أتكلم بكلام ظاهره الطعن فيك وباطنه غير ذلك. فقال أرهنوني نساءكم. جريء، منافق يهودي أقصد، جريء يعني يريد أن يأخذ النساء عنده ولن يتورع عن باطل، وفيه أنهم قليل الرحمة للمسلمين. قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب، يعني أراد أن يغتره بمثل هذا الكلام، أن يغره بمثل هذا الكلام يعني ويداعبه حتى يطمئن إليه أكثر. وفعلا أيضا كيف ترهن امرأة عند رجل وهي حال ضعفها؟ قال فأرهنوني أبناءكم. قال كيف نرهن أبناءنا فيسب أحدهم فيقول رهن بوسق أو وسقين، هذا عار، والوسق 60 صاعا، 60 صاعا، ولكننا نرهنك اللامة. قال سفيان يعني السلاح. فوعده أن يأتيه فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. قد ذهب مر الحديث وسيأتي أيضا، أقصد سيأتي الحديث بطوله في مقتل كعب بن الأشرف وفي مقتل تاجر الحجاز، إذ أنهم قد آذوا الله وآذوا رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الشاهد هنا في قوله نرهنك اللامة وهي السلاح، مع أنهم إنما أرادوا أن يطمئنوا بمجيء السلاح معهم حتى لا ينتبه له. ربما إذا وصلوا إلى الباب ومعهم السلاح قالوا لها كيف تأمن هؤلاء يدخلون عليك بالسلاح، لكن قد وعدهم أن يأتوه بالسلاح، ولذلك اطمأن إليهم. قالت له زوجته إني لأجد صوتا فيه رائحة الدم. قال إن الكريم لو دعي إلى قتله ليلا لأجاب. فنزل وكان في رأسه شيء من الطيب، فقال له تأذن لي أن أشم رأسك؟ قال تفضل شم. ثم قال تأذن لي؟ فلما استمكن منه قال اقتلوه، فضربوه حتى برد. واستدل بهذا الحديث على جواز قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ذا عهد. خالف في هذا أبو حنيفة ولا عبرة بخلافه، لكن هذا الأمر إلى ولي أمر المسلمين حتى لا يقع تفلت ويلحق المسلمين الضرر. قال: باب الرهن مركوب ومحلوب. يعني الآن إذا رهنك السيف، رهنك السلاح، رهنك ذهب، حكمه معروف، لا يجوز أن يستفيد منه في شيء، يطرحه فقط في ضمانة ماله. لكن إذا كان ما يرهنه مركوب كالخيل والبغلة والحمار أو محلوب كالبقرة والناقة ونحو ذلك، فما الحكم؟ الحكم إن كان ينفق على هذه الدواب فإن الظهر يركب مقابل النفقة عليه، والدر يحلب ويشرب مقابل النفقة عليه. أما إذا كان غير ذلك فلا يجوز الانتفاع بالرهن، والجمهور على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. ومثله الآن السيارات، نقول: هل يجوز الاستمتاع بها إذا كانت مرهونة؟ نقول: إذا كانت في بلد يلحقها الضرر من طور المكث، فربما احتاجت إلى غسل واحتاجت إلى تشغيلها بين الحين والآخر حتى لا يلحقها الضرر، فتعطى الزيت وتعطى البترول، فعند ذلك يجوز له أن يستخدمها بمقدار ما أعطاها ثم يوقفها. قال: وقال مغيرة عن إبراهيم: تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها والرهن مثله. وبالسند المتصل قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا، أي بنفقته. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. زكريا هو ابن أبي زائدة، وعامر هو الشعبي. قوله: على الذي يركب ويشرب النفقة، أي كائنا من كان. قال الحافظ: هذا ظاهر الحديث في حجة لمن قال: يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك، وهو قول أحمد وإسحاق وطائفة، قالوا: ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحل بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث. وأما دعوى الإجمال فيه فقد دل بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق، وهذا يختص بالمرتهن لأن الحديث وإن كان مجملا لكنه يختص بالمرتهن لأن انتفاع الراهن بالمرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه منفقا عليه بخلاف المرتهن. وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء، وتأول الحديث لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين: أحدهما التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه، والثاني تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة. قال ابن عبد البر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها، ويدل على نسخ حديث ابن عمر الماضي في أبواب المظالم: لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه، انتهى. قال الشافعي: يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن من درها وظهرها فهي محلوبة ومركوبة له كما كانت قبل الرهن. واعترضه الطحاوي بما رواه شيم عن زكريا في هذا الحديث ولفظه: إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها. الحديث. قال: فتعين أن المراد المرتهن للراهن، ثم أجاب عن الحديث بأنه محمول على أنه كان قبل تحريم الربا فيما حرم الربا، حرم أشكاله من بيع اللبن في الضرع وقرض كل منفعة تجر ربا. قال: فارتفع بتحريم الربا ما أبيح في هذا للمرتهن، وتعقب بأن النص لا يثبت بالاحتمال، والتاريخ في هذا متعذر، والجمع بين الأحاديث ممكن، وطريق هشيم المذكور زعم ابن حزم أن إسماعيل بن سالم الصائغ تفرد عن هشيم بالزيادة، وأنها من تخليط، وتعقب بأن أحمد رواها بمسند عن هشيم، وكذلك أخرجه الدارقطني من طريق زياد بن أيوب عن هشيم، وقد ذهب الأوزاعي والليث وأبو ثور إلى حمله على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون فيباح حينئذ للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظا لحياته والإبقاء للمالية فيه، وجعل له مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب أو بشرب اللبن بشرط ألا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه، وهي من جملة مسائل الظفر. وقيل إن الحكمة في العدول عن اللبن إلى الدر الإشارة إلى أن المرتهن إذا حلب جاز له، لأن الدر ينتج من العين بخلاف ما إذا كان اللبن في إناء مثلا ورهنه، فإنه لا يجوز للمرتهن أن يأخذ منه شيئا أصلا، كذا قال. المهم الصحيح أنه يجوز الانتفاع من المرهون بمقابل ما يقوم عليه. صح أن الأصول قاضية على أن مال المسلم لا يؤخذ إلا بحقه، وهذا أخذ بحقه، وإلا ستموت البقرة، وربما مات الحمار، وربما مات الخيل إذا لم يعلف، وكيف نحمل مسكين هذا الذي تبرع بماله لإنقاذ هذا الشخص بعلفها؟ ربما يبقى المال المرهون عنده سنة سنتين، وهذه الأيام الحزمة هكذا ربما بألف ريال يمني، ويحتاج لها إلى علف وإلى كنس ما يخرج منها من الروث وإلى سقيا، فيستفيد منها مقابل ما يعطيه فيها. قال باب الرهن عند اليهود وغيرهم، وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه. قال باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وإذا لم تكن بينة، الإشكال هنا إذا لم تكن بينة، يعني المدعي سيكون الذي ليس في ماله في يده المال الرهن، المدعي الذي ليس في يده الرهن، والمدعى عليه الذي في يده الرهن. مثلا جاء واحد قال أنا رهنتك هذا الكتاب، يقول ما رهنتني هذا كتابي، ماذا نقول؟ على المدعي البينة. من هو المدعي؟ الذي ليس الكتاب في يده، والمدعى عليه هو الذي ذكر أنه قد ارتهن الكتاب مرهون عنده. فتجرى الدعاوى في هذا الباب في باب الرهن كما في غيره من الأبواب، على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. قال باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذا لفظ حديث ابن عباس خارج الصحيح، وأما في الصحيح فلم يذكر هذا اللفظ، وإنما لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. قال أبو السند المتصل حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. هذا في جميع الدعاوى، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، إلا في مواطن. الموطن الأول إذا كان المسألة في لعان فالزوج يقدم وإن كان المدعي. الموطن الثاني في القسامة، فالمدعي يحلف 50 يمينا، فإن نكل يعاد على المدعى عليه. وفي موطن اليمين مع الشاهد، اليمين مع الشاهد، أو هذا موطن آخر. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. إثبات صفة الغضب لله وخطر اليمين الغموس. ثم أنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا فقرأ إلى عذاب أليم. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قال فحدثناه فقال فقال صدق لفي نزلت كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه قلت إنه إذن يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ثم أنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلا ولهم عذاب أليم. والحديث قد تقدم وإنما ساقه البخاري في هذا الموطن لبيان أن الدعاوى تقام على البينات والأيمان، فعلى المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، فإذا لم تكن بينة للمدعي ونكل المدعى عليه فتعاد اليمين إلى المدعي ويستحق بها ما تعين باليمين. في هذه الليلة الخامسة من شهر ربيع الأول لعام 42 و400 ألف شرعنا في كتاب الرهن من صحيح الإمام البخاري وانتهينا منه والحمد لله. قال الحافظ اشتمل كتاب الرهن من الأحاديث المرفوعة على 9 أحاديث موصولة، المكرر منها فيه وفيما مضى 6 والخالص 3، وبقاه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة، وفيه من الآثار أثران عن إبراهيم النخعي، والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.